بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج، فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب. وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين: إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة تفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما. وهذا خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. الثاني قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والتر، فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزمته على إيثار الأنفع من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته. ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، فقال تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، وضده الذي لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره، فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده. فصل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، عليه الصلاة والسلام، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله عليه رحمة الله: إن دواء إن كان ضعيفا بطاعة الله، في ذكر الله، إن دواءه بأمرين: الأول بالبصيرة، بصيرة تشمل الحكمة، أخذت البصيرة من لفظة البصر، فإن خلاف المبصر هو الأعمى، أي في العين، وهكذا خلاف صاحب البصيرة أعمى القلب، إذا لم يكن عنده بصيرة فإنه أعمى القلب. ولهذا قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يصاب القلب بالعمى، قد يصاب القلب بضعف البصيرة، يعني ما هو بأعمى ولكنه بصره ليس حادا، أي بصيرته. والبصيرة إنما تؤخذ من نور الوحي، لهذا قال تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. لاحظ أنه قال يكاد زيتها يضيء، هذه البصيرة المجملة بالقرآن والسنة. وقوله ولو لم تمسسه نار هذه أعظم، إذا مسته النار فإن النور سوف يكون أعظم، وهذه بصيرة العلم التفصيلي في كتاب الله وسنة رسوله، وكلاهما على خير، الأول والثاني، لكن الثاني أعلى منزلة، لكن الثاني أعلى منزلة. هذا من جهة، جهة أخرى البصيرة لا تكفي للخلاص من الداء. نعم، صاحب البصيرة يرجى له أن يخلص من هذا الداء، ولكنها لا تكفيه، فلا بد من الأمر الثاني وهو العزيمة، لا بد من العزيمة التي بها يؤثر الأعلى على الأدنى. ويؤثر الغالي النفيس على الحقير الخسيس. وأعظم ما يحرك الإنسان في هذا هو محبة الله، فإذا كملت محبة الله في قلبه واستنار لها القلب فإن هذا أعظم ما يقوي عزيمته. وأدوات العزيمة هي الصبر واليقين، آليات العزيمة هي الصبر واليقين، لهذا قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قالوا: فبالصبر تدفع الشهوات، والجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وباليقين تدفع الشبهات، بيقين، أي باليقين بما علمه من كتاب الله وسنة رسوله، في هذا يدفع الشبهات. لأن الإنسان إما أن يصاب بمرض شهوة، وإما أن يصاب بمرض الشبهة، والأول أخف من الثاني. الأول أخف من الثاني. وجه ذلك أن الأول في الغالب أن ضرره على نفسه، وأما الثاني صاحب الشبهة فإن ضرره يتعدى إلى غيره، بل ضرره يصل إلى الشريعة. ضرره يصل إيش؟ يصل إلى الشريعة. أردنا أن نمثل بمثال يقرب، وقلنا لو أن رجلا مثلا يعني ولي الأمر قال من يقطع الإشارة يغرم بكذا تأديبا للناس وحثا لهم على التعقل في القيادة، فهو قطع الإشارة وعلم به وجوزي على ذلك، هذا ضرره على نفسه، ضرره على نفسه. لكن صاحب الشبهة قد يمتد ضرره إلى ماذا؟ إلى أن يذهب إلى الديوان ويعدل ويغير في مراسيم الملك وتشريعاته، وهذا أعظم ذنب. هذا تدخل في أمر ليس من إيش؟ ليس من خصائصه، بل هو نوع من الظلم العظيم. لأن هذا، وهكذا من يغير ويبدل في دين الله ويبتدع فإنه تدخل في خصائص الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لهذا يقال إن صاحب المعصية قد يتوب، وأحيانا قد تكون له يعني عاقبتها في حقه إذا أراد الله بخير، قد تكون عاقبتها في حقه خيرا له، لأنه يتوب ويندم وكلما تذكر استغفر. أما صاحب الشبهة فإنه ما يتوب، لأنه يظن أنه على خير، أنه على حق، لهذا لا يوفق للتوبة. ليه؟ لأنه ما يستغفر، ما يقول أستغفر الله وأتوب إليه، ما يشعر بالحرج والندم، لا، هو يرى أنه على حق ليس على باطل، ولهذا يتمادى في غيه ولا يتوب. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني يقول لا تطمعوا بتوبتهم، لأنهم علموا الحق وتركوا. نعم،
أحسن الله إليكم. فصل: المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب الأعلى. إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله، أو لكونه وسيلة إلى محبته أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وأن لا يشرك بي بينه وبين غيره في محبته ويبقته لذلك ويبعده ولا يحضيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك محبة غيره في محبته مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده؟ وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر العبد إحدى المحبتين، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه الله بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو المردان أو محبة النيران أو محبة النسوان أو محبة الأثمان أو محبة العشراء أو محبة الخلاء أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد لمحبوبه كائنا من كان، كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه إلهه هوى. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فصل.
الأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. لاحظ أنه قال إذ يرون العذاب، ذكر هذا متى؟ بعد المحبة، بعد ذكره المحبة. إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إن الله شديد العذاب. طبعا هذا من يقل لمن يقال الكلام هذا؟ يقال لمن كان في قلبه حياة، أما اللي قلبه ميت فكما قيل فما لجرح بميت ينام. الكلام هذا وإنما يعظم في قلب العبد محبة الله عز وجل بأمور، منها معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته، ومنها أن الله سبحانه وتعالى خلقه وسواه وعدله وفي أي صورة ما شاء ركبه، وأن عنايته به منذ كان نطفة إلى أن كان علقة ثم مضغة ثم جنينا في بطن أمه ثم خرج إلى الدنيا وصار طفلا وشابا ورجلا، كل هذا تحت كنف الله وعناية الله وحفظ الله، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وما من نعمة تساق إليك ولو كانت بسبب مخلوق إلا والله عز وجل هو الأول الذي ساقها إليك، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهكذا إذا أكثر الإنسان من تلاوة كتاب الله وتدبر القرآن وكثرة الذكر، كثرة ذكر الله، فإنه يفتح له في هذا الباب، يفتح له في هذا الباب. وإذا تأمل أيضا هذا الخلق، السماوات وما فيها والأرض وما فيها والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والبحار والأنهار وهذا الخلق، ثم تدبر وتفكر في أن هذه الأرض التي نحن عليها هي جزء يسير من هذا الكون قليل، وأن الخلق يعني في هذا الكون العظيم ما هم إلا شيء يعني قد لا يذكر، ولكن الله يعني كلفهم، كما قال تعالى: فقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالنمل يوحى إليها والنحل ونحن كذلك، وإن كان الله فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فإذا تأمل العبد ذلك ورأى أن الله سبحانه وتعالى هو الحق المطلق وأنه واجب الوجود، وأما غيره فإنه جائز الوجود. ولهذا إذا تأملت قول الله تبارك وتعالى في غير ما آية: لا يخلقون شيئا وهم إيش؟ وهم يخلقون، قادك هذا إلى حقيقة عظيمة. وش هي الحقيقة العظيمة يا أخوان؟ وش يدل عليه هذا؟ في قول لا يخلقون شيئا إيش؟ وهم يخلقون، هؤلاء يعبدونهم من دون الله، هؤلاء وش يدل عليه هذا؟ يعني هذا يدل على أمر قد لا يتفطن له كثير من الناس. نعم هم مشركون، يعني قوله تعالى لا يخلقون شيئا إيش؟ وهم يخلقون
دوام الخالق،
لا أتكلم إنه يعني من جهة ما تدل عليه الآية، لأن الآية جاء معناها في آيات متعددة، مين بالآية هذه فقط
بقاء الخالق،
لا هو ما في شيء. نعم دوام الله عز وجل وأوليته وبقاؤه كله، ها لا لا ما بمقص لا لا ليس هذا مراد، وحتى لا أطل عليكم. معنى هذا يا إخوان أن من يعبد غير الله فإن حقيقة عبادته هو العدم، هو يعبد عدم، من يعبد غير الله فإنه يعبد عدما لا يعبد موجودا. ومن هنا تعلم ما معنى أن الوجود المطلق هو لله تبارك وتعالى. لهذا قال تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا لو تأملته لفتح لك أبواب في كثير من معاني العبادات. نعم.
أحسن الله إليك. فصل: العبادة هي الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب. فمن أحب شيئاً أو خضع له فقد تعبد قلبه لا، بل التعبد آخر مراتب الحب، ويقال له التتيم، أيضا، فإن أول مراتب العلاقة وسميت علاقة لتعلق قلب المحب بالمحبوب. قال الشاعر: وعلقت ليلى وهي ذات تمائم، ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم. وقال الآخر: علاقة أم الولي أم الوليد بعيدما أفنان رأسك كالثغام الأبيض. ثم بعد الصبابة: وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. قال الشاعر: تشكى المحبون الصبابة، ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعد. ثم الغرام: وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما بملازمته صاحبه، ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما. وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب. ثم العشق، وهو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب سبحانه ولا يطلق في حقه. ثم خامسا الشوق، وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، وقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، أسألك لذة النظر إلى وجهك، أسألك الشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. وفي أثر آخر: طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فلما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه، وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه تسكن نفوسهم به، وأطيب العيش وألذوا على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، فهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله، ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة، وصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصده.
لهذا يعني ذم الله عز وجل في آية النساء وآل عمران ذم قوما بقوله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أهل الإيمان كان همهم رضا الله عز وجل، ولذلك ما أنزل الله عز وجل عليهم الأمنة النعاس ما أصاب هذا إلا أهل الإيمان، يقولوا طلحة أو غيره: إن كان السيف ليقع من يدي وأعاود أخذه ويقع. فلما اطمأنت قلوبهم من الله عز وجل أثابهم الله هذا الثواب العاجل في الدنيا، أنزل عليهم أمنة نعاسا يغشى طائفة منهم. وطائفة قد أهمتهم إيش؟ أنفسهم. فمن كان همه ربه سبحانه وتعالى فإنه هو الذي يحصل له من النور والخير والفتوح ما لا يمكن أن يحصل له إلا عن هذا الطريق. أما من كانت همه نفسه كما جاء في الحديث: من أصبح والدنيا أكبر همها جعل الله فقره بين عينيه ولم يؤته منها إلا ما كتب له. ومن هذا الباب الذي يتحدث عنه ابن القيم عليه رحمة الله: ولا يمكن أن تزول أصلاً، هذا يستحيل أن تزول هموم العبد وقلبه قد تشعب يمنة ويسرة في أمور الدنيا، ما يمكن، يستحيل أن تزيل الهموم. لكنه لو جعل الهم هماً واحدة لزالت عنه كل تلك الهموم والخواطر والوساوس، والتي كثير منها يمده بها الشيطان. ولهذا الشيطان يجثم يضع رأسه على قلب ابن آدم، حتى قيل في بعض الآثار إن رأسه على هيئة حية، فإذا ذكر الله ابن آدم انخنس. فهذه حال المؤمن، الشيطان دائم مطرود عنه مبعد عنه، بخلاف من غفل عن ذكر الله.
أحسن الله إليك. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن بصر فبه يبصر أو فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيى، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها.
يعني معناها فيها فائدة جميلة جدا. وش هي الفائدة هذه؟ فائدة هذه الإنسان لا يخلو في الفريضة من نقص وتقصير، فإذا صلى النوافل، النوافل مثل الرواتب قبل الصلاة وبعد الصلاة وأوتر، فإن هذا يعني من أعظم أسباب أن يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث. يعني كل ما تقرب إلى الله بالعمل الصالح على اختلافه وأنواعه، كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. وكلما قل نصيبه من هذه النوافل عبادات، قل نصيبه من القرب من الله ومحبة الله. ولهذا الفائدة التي أردت أن أقولها قبل قليل، أن هذه النوافل بإذن الله هي سبب لعصمتك من ذنوب، قد تكون ذنوب عظيمة، قد تكون فتن. هذه النوافل ليه؟ لأنك إذا فعلتها، قال: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. فلو لم يكن من النوافل إلا الفائدة هذه لكان حريا بالعاقل أن لا يهملها، أن لا يدعها، فإنها من أعظم أسباب حفظه، أعظم. ولهذا قال النبي ابن عباس كما لا يخفى عليكم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. نعم.
قصد شيخنا بالنوافل عامة، يعني ليس مقصود فيها الفرائض، يعني المشابهة للفرائض.
إيه، المقصود جميع نوافل العبادات، جميع النوافل. لكن أعظم هذه النوافل الصلاة، أعظم النوافل، لأنها تتكرر خبر اليوم والليل.
يدخل فيها الصدقات،
لا شك، لا شك، لا شك، الصيام والصدقة والعمرة، كل عمل صالح.
سأل الله عليك. فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فتضمن هذا الحديث الشيء،
يعني بعض السلف يقول، كان يقول ابن عمر رضي الله عنه، يعني أن هذه الدنيا لا أحب البقاء فيها إلا لأجل أمورنا، إما هذه الصلاة يعني في ظلمات الليل، أو صيام الهواجر، أو كثرة تلاوة كتاب الله وكثرة ذكر الله، أو الجلوس في مجالس أناس ينتقون أطايب الكلام. وهذا الذي يعني واحد يفقده من الدنيا، ولا وش يفقد؟ وهذا كلامه صحيح. من جهة ماذا؟ من جهة أن الإنسان في هذه الدنيا هناك من الأمور التي يعملها سبيلها إلى الفناء، خلاص راحت، وهناك أمور يعملها سبيلها إلى البقاء، سبيلها إيش؟ إلى البقاء. فهذه التي ذكرها عمر رضي الله عنه هي التي تبقى للإنسان بعد موته، هي التي تبقى للإنسان. أما مع هذا من أمور، فابن آدم يقول لي ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، والحديث نعم.
سل الله يعني. فتضمن هذا الحديث وهذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين.
لا، وهذه فيها وأيضا هذه النوافل، طبعا يا أخوان النوافل تبه متى تفيد؟ تفيد إذا كان الإنسان قد لزم السنة، انتبه اضبط السالفة، ما لزم السنة يعني على عقيدة السلف، منهاج السلف تفيده الصلاة وتنفعه. أما إذا كان على عقيدة الخوارج البدع هذا ما ينفع، لو يصلي باليوم 400 ركعة. لهذا قال النبي عنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز إيش مناجرهم لأجل ما في قلوبهم من مانع، بل ختم الله على تلك القلوب. النبي قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، صيامكم عند صيامهم، قراءتكم عند قراءتهم، ونحن وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية عليه الصلاة والسلام. لهذا ينفع قليل العمل مع لزوم السنة، ولكن ما ينفع كثير العمل مع الوقوع في الابتداع، هذا ما ينفع الإنسان، ما يقبلها الله عز وجل، ما يقبلها الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. يعني يقال شيخنا فإن العقائد الباطلة لا ينفع معها عمل،
صح؟ يعني يقول شيخ الإسلام ابن القيم يعني أهل الحق والسنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم.
الله.
وحنا ما خالفنا اليهود والنصارى وكافة إلا بالعقيدة، ولا يمكن عندهم أعمالهم أكثر من أعمال المسلمين، صدقات وخلوات وربما ذكر، ولكنها ما تنفع لأن العقيدة فاسدة.
يعني كثرة الصلاة عندهم.
أي نعم، كثرة الصلاة عندهم. يعني هو كلام موجه مبرنا للصحابة، صحابة خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. فلا بد من لزوم السنة، لا بد من لزوم السنة. أما مع الوقوع في الابتداع هذا لا ينفعه كثرة عمله، ولهذا قال عمر في قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة، هذا للرهبان والقساوس وأمثالهم من الفرق الإسلامية الضالة. نعم.
أحسن الله إليك. فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر.
لا، المحب
لأن الله أحب يا شيخ
المحب. نعم.
لأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله.
إذا المحب
حتى إذا أحب.
لا، لأن المحب إذا أكثر صار محبوبا.
لأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله، فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى محبة حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه، فالباء ها هنا للمصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومتواك في قلبي فأين تغيب؟ وقال الآخر: ومن عجب أني أحن إليهم فأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغيبي، أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذيب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قيل: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهية ويجلبان إليه الحب والبغض، ويستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منهما، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار، وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. وتأمل كيف قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش. وربما يظن الضال أن اللام أولى بهذا الموضع، إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به، وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء هاهنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء هاهنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذه المعية هي المعية الخاصة في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبر إن الله مع الصابرين، وقوله: كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله تعالى لموسى هارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الباء مقيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، فهذه الباء مقيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى لعبد للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق، وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء، يذهب وينقلب حتى يعود إليه. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محامه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته، فما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله. وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى ذلك تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي أن لا يميته ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما ماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا
لهذا. يحسن الظن بالله المؤمن، هذا حاله مع الله، ما يمكن يعني يصيبه شيء إلا ويحبس ويظن بالله ضد هذا الشيء الذي أصابه. نعم،
سأل الله عليه. ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها، فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان في كل منبة شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل.
فصل. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه.